بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا الباب، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. كما تقدم أن البلية عظيمة في هذه الأمة وفي غيرها في الابتلاء بالقبور والتعلق بأصحابها والغلو فيها ومجاوزة الحد فيها حتى أدى إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وتفنن المصنف رحمه الله في عقد الأبواب ووضع التراجم في النهي عما يوصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، فذكر هذا الباب وقبله باب الغلو في الصالحين، وسيأتي بعده ما يتعلق بهذه المسألة. ومع ظهور الأدلة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها والصلاة عندها والصلاة عليها، ومع ذلك فقد خالف هؤلاء القبوريون هذه النصوص وذهبوا يحرفونها بذكر أمور يعني وجهوا هذه الأحاديث الواردة إليها. من هذه التحريفات التي حرفها هذه الطائفة الضالة، طائفة القبورية، أن زعموا أن هذه الأدلة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد إنما تنزل على غير قبور الأنبياء والصالحين. قالوا المقصود بهذه الأدلة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد إنما وردت في غير قبور الأنبياء والصالحين، أما قبور الأنبياء والصالحين فلا بأس باتخاذها مساجد والبناء عليها وتشييد القبب والصلاة عندها وإليها. والجواب واضح كما هو معلوم، أن الأدلة جاءت بذكر النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد كما في حديث عائشة وفي حديث غيره، فهذا كما ذكر العلماء هو عين محادة لله ولرسوله. كيف وردت الأحاديث بالنهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ثم يحملون هذه الأحاديث الواردة على غير قبور الأنبياء والصالحين؟ فلا شك أن هذا فيه من التلاعب بالنصوص ما هو واضح وظاهر وبين. الشبهة الثانية، ذكروا أن علة النهي عن اتخاذ القبور مساجد هو لعلة النجاسة، يعني لتنجس التربة بصديد هؤلاء الموتى. والجواب عن هذه الشبهة أو هذا التحريف أن هذا غير صحيح، ليست العلة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد هو الخوف من التنجس بما يعني عليه هذه التربة من صديد الموتى. لماذا؟ لأن الأدلة جاءت بلعن أولئك الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن موضع قبور الأنبياء من أطهر البقاع. لماذا؟ لأن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أن تأكل أجساد الأنبياء، فهذه علة مدفوعة وعلة منتفية. وما نهي عن اتخاذ قبور غير الأنبياء والصالحين مساجد إلا بطريق قياس الأولى، وإلا فالنصوص الواردة إنما جاءت بذكر قبور الأنبياء والصالحين. فكونهم يقولون العلة هي النجاسة، بمعنى إذا كانت البقعة طاهرة ونظيفة فلا بأس بالصلاة عندها وإليها، فهذا مردود، بل العلة كما تقدم ذكره في التعليق على الحديث الماضية، العلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد هو خوف التعلق بأصحابها وخوف الغلو والتجاوز فيها حتى يوقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه العلة التي لأجلها جاء الشرع بالنهي والتغليظ وشدة الإنذار والتحذير في اتخاذ القبور مساجد. أما ما يتعلق بحكم الصلاة في هذه المقابر أو في المساجد التي فيها قبور فالأمر فيه تفصيل، وهذا التفصيل عليه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا التفصيل أنه ينظر أولا من الذي وضع أولا، هل المسجد أو القبر. أما إذا كان المسجد يعني بني على القبر فلا تصح الصلاة في هذا المسجد، سواء كان القبر في قبلة المصلي أو عن يمينه أو عن شماله أو خلفه. إذا كان المسجد وضع على القبر، يعني القبر هو الذي وضع أولا ثم بني المسجد في هذا الموضع الذي فيه قبر، فلا تصح الصلاة في هذا المسجد، سواء كان القبر في قبلة المصلين أو عن يمينهم أو عن شمالهم أو كان خلفهم. أما إذا كان العكس وهو أن القبر أدخل في المسجد، كان المسجد أولا ثم مات أحد ممن يسمى أو ينسب إلى الصلاح والولاية أو الولاية فدفن في هذا المسجد، مسجد ليس فيه قبر، فمات أحد المشهورين فذهبوا يدفنونه في هذا المسجد، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ الجواب لا تصح الصلاة إذا كان هذا القبر في قبلة المصلين، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. أما إذا كان القبر عن يمينهم أو عن شمالهم أو خلفهم فالصلاة صحيحة، والواجب هو نبش هذا القبر وإخراج رفاته وعظامه إلى مقابر المسلمين. هذا التفصيل الذي عليه جماعة من محققي العلماء فيما يتعلق بالصلاة في المسجد الذي فيه قبر. أما إذا كانت المقبرة أو كان القبر خارج المسجد فالصلاة صحيحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا بني المسجد بجوار المقبرة وفصل بين المسجد وبين هذه المقبرة جدار أو جداران فالصلاة صحيحة، سواء كانت هذه المقبرة في القبلة أو كانت عن اليمين أو كانت عن الشمال، سواء كان بعد المقبرة يعني بعيدا أو قريبا، ففي جميع الأحوال الصلاة صحيحة في هذا المسجد طالما المقبرة خارج سور المسجد. وهناك مفاسد عظيمة ترتبت على البناء على القبور ذكرها العلماء، ولا بأس أن نقرأ في كتاب تيسير العزيز الحميد فإنه توسع في ذكر المفاسد التي ترتبت على مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بالبناء على القبور. فأطال المصنف رحمه الله، وحقيقة كتاب تيسير العزيز الحميد من أنفع وأفضل الكتب التي ألفت في شرح كتاب التوحيد، وفق الله عز وجل مؤلفه توفيقا عظيما، فهو عالم علامة متمكن محقق، فله يعني الباع الطويل في علم العقيدة وهكذا في الفقه وهكذا في الأصول، وله مشاركة في سائر الفنون. الذي يقرأ في تيسير العزيز الحميد يرى علما غزيرا ويرى قلما سيالا للمصنف رحمه الله، فقد آتاه الله عز وجل فصاحة في العبارة وأيضا يعني سعة في العلم، فرحمه الله ورحم سائر علمائنا رحمة واسعة. ومعلوم أن كتاب فتح المجيد إنما هو تكميل وتهذيب لكتاب تيسير العزيز الحميد، وإلا فمادة كتاب فتح المجيد مأخوذة في الغالب، يعني هي عبارة عن كتاب التيسير، إنما هذب المصنف هو الإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ جد، يعني هو هذب كتاب تيسير العزيز الحميد كما ذكر في مقدمة كتابه أن المصنف أطال في مواضع وأنه هذبه واختصر وزاد زيادات يسيرة في بعض المواضع، وإلا فالفضل لمن؟ للمتقدم، وهو الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب. مع أن الشيخ سليمان ما أدرك جده، ولا يعني أقول لا أقول ما أدرك، الذي أعرفه أنه ما تلقى العلم عن جده، الله أعلم هل أدرك أو لا. لا، بخلاف صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فإنه يعتبر من تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويلقب بالمجدد الثاني بعد جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الظاهر حيث سعة العلم فالشيخ عبد الرحمن بن حسن أطال الله في عمره، وصنف التصانيف البديعة في الرد على أهل البدع والباطل، وفند شبهاتهم، ونشر علما غزيرا. أما من حيث كتاب التوحيد، فكما تقدم أن أنفع الشروح التي عليها المعول يعني لمن جاء بعده هو تيسير العزيز الحميد، ومؤلفه شاب، قتل وهو في سن كم 39، من يزيد أو من ينقص؟ ما قتل وهو في سن 33 سنة، قتل ومضى من عمره 33 سنة، وألف مثل هذا المؤلف الذي يعتبر خزانة مصغرة للعلم، تجد فوائد فقهية، تحقيقات بارعة في الأصول وفي العقيدة، ومسائل في حول الكتب ومصنفات وانتقادات ورد للشبهات، ما شاء الله كتاب عظيم. قتله الأتراك كما جاء في ترجمته أنه وشي به إلى أحد الباشوات ابن محمد علي باشا، فأتى به إلى المقبرة وشغل آلات له الطرب والموسيقى إغاظة له، ثم أمر الجنود جميعا أن يرموه في آن واحد فمزقوا جسده رحمه الله. طيب تقرأ يا أخي مجدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تيسير العزيز الحميد: واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله ما يغضب من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان، كما نبه عليه ابن القيم وغيره. فمنها اعتيادها للصلاة عندها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومنها تحري الدعاء عندها، ويقولون من دعا الله عند قبر فلان استجاب له، وقبر فلان الترياق المجرب، وهذه بدعة منكرة. ومنها ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وقلب النعماء، ويقولون إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين. ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله، فلما عصوا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله به سلط الله عليهم من انتقم منهم. وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض التغير جرى عليهم عام الحرة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما لم يجري عليهم قبل ذلك، وهذا أكثر من أن يحصر. فبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله، فلما عصوا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله به سلط الله عليهم من انتقم منهم. وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض التغير جرى عليهم عام الحرة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما لم يجي عليهم قبل ذلك، وهذا أكثر من أن يحصر. ومنها الدخول في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد كما هو الواقع، ودين الله بضد ذلك. ومنها اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات، ويزعمون أن صاحب التربة تحملها عنهم أو تحملها عنهم، بل اشتهر أن البغايا يسقطن أجرتهن على البغاء في أيام زيارة المشايخ كالبدوي وغيره تقربا إلى الله بذلك، فهل بعد هذا في الكفر غاية؟ ومنها كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو ذلك، ومنها جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك، ومنها إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها العاكفين عليها الذين هم أصل كل بلية وكفر، فإنهم الذين يكذبون على الجهال والطغام بأن فلانا دعا صاحب التربة فأجابه واستغاثه فأغاثه، ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا لهم، ومنها جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام، ومنها الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها، ومنها أن كثيرا من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له، ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هذا هو عبادة الأوثان، لأن السجود للقبة عبادة لها، وهو من جنس عبادة النصارى للصور التي في كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم الباطل، فإنهم عبدوها ومن هي صورته، وكذلك عباد القبور لما بنوا القباب بعد القبور آل بهم إلى أن عبدت القباب ومن بنيت عليه من دون الله عز وجل. ومنها النذر للمدفون فيها وفرض نصيب من المال والولد، وهذا هو الذي قال الله فيه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، بل هذا أبلغ، فإن المشركين ما كانوا يبيعون أولادهم لأوثانهم. ومنها أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد في قلوب عباد القبور من الله وأخوف، ولهذا لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقا، وإذا طلبت بصاحب التربة لم يقدم إن كان كاذبا، ولا ريب أن عباد الأوثان ما بلغ شركهم إلى هذا الحد، بل كانوا إذا أرادوا تغليظ اليمين غلظوها بالله كما في قصة القسامة وغيرها. ومنها سؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكربات والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات، ومنها التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالهيبة والخشوع لمن فيها أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات، ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد، فيعتقدون أن العبادة والعكوف فيها أفضل من العبادة والعكوف في المساجد، وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين، فإنهم يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام يرون فضله عليها، وهؤلاء يرون العكوف في المشاهد أفضل من العكوف في المساجد. ومنها أن هذا الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة، كما قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، والإحسان إلى المزور بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت، فقلب عباد القبور الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاء الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم ونصهم عن الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت، ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء والترحم عليه والاستغفار له. ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بها، فإنه يؤذيهم ما يفعلونه عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومنها محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها ومنها التعب العظيم مع الوزر الكبير والإثم العظيم، وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكر إنما حدثت بسبب البناء على القبور، ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب لا يأتيها أحد ولا يعتادها لشيء مما ذكر إلا ما شاء الله، وصاحب الشرع أعلم بما يؤول إليه هذا الأمر، فلذلك غلظ فيه وأبدأ وأعاد ولعن من فعله، فالخير والهدى في طاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. والعجب ممن يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور ثم يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة، كما يظنه بعض متأخري الفقهاء، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر المجازر والحشوش، بل ذكر التحرز من البول والغائط أولى وإنما ذلك لأجل نجاسة الشرك التي وقعت من عباد القبور لما خالفوا ذلك ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.
هذه بعض المفاسد التي جر إليها وخالفت نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الفوائد ذكرها الشيخ سليمان بن عبد الله في هذا الباب الذي نحن فيه، وقد ذكرها أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد لكن في كتاب ما جاء في المصورين، وهذب هذه المفاسد وزاد عليها قليلا، فمن أحب أن ينظر إليها مجموعة فلينظر إليها في تيسير العزيز الحميد في بابنا الذي نحن فيه، وفي باب ما جاء في المصورين من كتاب فتح المجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى الجميع التوفيق إلى هنا، والحمد لله.